السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، فدرسنا اليوم بإذن الله تعالى في شرح متن الجذرية للإمام ابن الجذري رحمه الله تعالى، أو منظومة المقدمة الجذرية. هذه المنظومة المباركة وضعها المؤلف رحمه الله تعالى مقدمة وتقدمة لمن أراد أن يتعلم النطق الصحيح أثناء تلاوة القرآن الكريم، ولذلك بدأها بمخارج الحروف والصفات، وقال: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. نعم، يعني يجب على كل قارئ وقارئة أن يتعلم النطق الصحيح بتلاوة القرآن الكريم، ولا يتأتى ذلك إلا بإخراج كل حرف من مخرجه وإعطائه الصفات اللازمة والواجبة له، بحيث لا يقع في اللحن أو الخطأ أو التحريف، لأنه إذا لم يخرج الحرف من مخرجه وإذا لم يعطيه الصفات اللازمة له، قد يؤدي ذلك إلى تغيير حرف بحرف أو حركة بحركة، وهذا لحن في تلاوة القرآن الكريم. فإذا أراد الإنسان أو القارئ أو المتعلم أن يتقن تلاوة القرآن الكريم، فلا بد أولا من إتقان مخارج الحروف والصفات، فمن سهل عليه إتقان هذا الباب سهل عليه إتقان بقية أبواب التجويد أو علم التجويد، وصار مجودا لقراءته بإذن الله تعالى. المخرج الذي معنا اليوم هو المخرج الثاني من مخارج الحروف، ونحن علمنا فيما سبق بأن مخارج الحروف تنقسم إلى قسمين: مخارج عامة ومخارج خاصة. المخارج العامة هي 5 مخارج، وهي: الجوف، والحلق واللسان والشفتان والخيشوم على ما ذكرتم أننا انتهينا من مخرج الجوف ومن الحروف التي تخرج منه وهي حروف المد الثلاثة الألف والواو والياء الساكنة التي تحرك التي سبقتها حركة مجانسة لها، أي أن الألف يكون ساكنا وقبله مفتوح، والواو تكون ساكنة وقبلها مضموم، والياء تكون ساكنة وقبلها مكسور. بعد ذلك المخرج الثاني هو مخرج الحلق، مخرج الحلق، والحلق به ثلاثة مخارج، وهي أقصى الحلق ووسط الحلق وأدنى الحلق. أقصى الحلق يخرج منه حرفان وهما الهمزة والهاء، وأدنى وسط الحلق يخرج منه أيضا حرفان وهما العين والحاء، وأدنى الحلق يخرج منه حرفان أيضا وهما الغين والخاء. الحلق أو مخرج الحلق، الحلق هو آخر الحلقات الغضروفية تحت مستوى الذقن وينتهي عند الحنجرة. الحلق آخر الحلقات الغضروفية تحت مستوى الذقن وينتهي عند الحنجرة، والحنجرة هي الجزء البارد عند الرجال وتسمى بتفاحة آدم، هذه الحنجرة، الجزء البارد عند الرجال والذي يسمونه تفاحة آدم. نعم، ولكي يتولد الصوت الذي نسمعه لا بد أن يبدأ من عند الحنجرة، لكي يتولد الصوت الذي نسمعه لا بد أن يبدأ من عند الحنجرة، ولذلك يسمي العلماء الحنجرة بصندوق الأصوات، يسمي العلماء الحنجرة بصندوق الأصوات، والحبلين الصوتيين عندما يتحركان يحدث لهما اهتزاز ويبدأ من هنا تولد الصوت. تولد الصوت أقصى الحلق هو أبعد نقطة وأغورها في الحلق، وهو عند الحنجرة تماما، لأن الحلق كما قلت هو عبارة عن التجويف الواقع خلف اللسان، ويمتد من الحنجرة إلى اللهاء. مهم هذا. الحلق هو عبارة عن التجويف الواقع خلف اللسان الممتد من الحنجرة إلى اللهاء، فأقصى الحلق هو أبعد نقطة وأغورها في الحلق، وهو عند الحنجرة، ويخرج منه الهمزة والهاء، يخرج منه الهمزة والهاء. ولكل حرف بقعة ومكان يخرج منه، يعني رغم أن الهمزة والهاء يخرجان من مكان واحد وهو أقصى الحلق، إلا أن كل حرف له بقعة تميزه وتوضحه عن باقي الحروف. ولذلك عد بعض العلماء مخارج الحروف بعدد الحروف، عد بعض العلماء مخارج الحروف بعدد الحروف، فقالوا أن مخارج الحروف 29 حرفا، 29 حرفا. المهم نعلم بأن كل حرف له بقعة وحيز يخرج منه، وإن كان يتحد مع غيره في المخرج. الهمزة والهاء يخرجان من أقصى الحلق، فنقول نعم. إذا أردنا أن ننطق بالحرف ونعرف مكان خروجه نسكن الحرف، ثم نأتي قبله بحرف متحد وننطق به، ولتكن همزة القطع. فنقول أما الهاء فانظروا إلى مكانها أيضا يخرجان من مكان واحد ولكن لكل حرف بقعة وحيز معين يخرج منه. هذا هو مخرج حرف الهمزة، لأننا سنأخذ اليوم الحرف الأول من حروف أقصى الحلق وهو حرف الهمزة. عرفنا كيف ننطق به، نأتي قبله بحرف متحرك ثم ننطق به، وحيثما ينقطع الصوت فهذا هو مخرج الحرف، أي أننا نسكن الحرف الذي نريد أن ننطق به ثم نأتي قبله بحرف متحرك ولتكن همزة القطع، ثم بعد ذلك إذا نطقنا به عندما ينقطع الصوت نعرف أن هذا هو مخرج الحرف. حرف الهمزة حرف شديد، حرف الهمزة حرف شديد، وضد الشدة الرخاوة والتوسط، ضد الشدة الرخاوة والتوسط. ومعنى أنه حرف شديد أي أن الصوت لا يجري عند النطق بالحرف، عدم جريان الصوت عند النطق بالحرف، وذلك لقوة الاعتماد عليه في المخرج. المخرج قوي لا يسمح أبدا بمرور الصوت منه عند النطق بحرف الهمزة، ينحبس الصوت عند النطق بحرف الهمزة. هذه أول صفة من صفات حرف الهمزة وهي الشدة، وهي صفة قوة. الصفة الثانية من صفات حرف الهمزة هي الجهر، والجهر ضده الهمس. ومعنى الجهر هو عدم جريان النفس عند النطق بالحرف، عدم جريان النفس عند النطق بالحرف. السبب، وذلك لقوة الاعتماد عليه في المخرج أيضا، لقوة الاعتماد عليه في المخرج. إذن هو حرف شديد مجهور. الصفة الثالثة من صفات حرف الهمزة أنه حرف مستفد وليس بحرف مستعلي، فضد الاستفال الاستعلاء، ومعنى الاستفال انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف انخفاض اللسان الى قاع الفم عند النطق بالحرف، فاللسان ينخفض عند النطق بحرف الهمزة ولا يستعلي. إذن الاستفال انخفاض اللسان إلى قاع الفم عند النطق بالحرف. طيب، الصفة الرابعة من صفات حرف الهمزة هي الانفتاح، الانفتاح ضده الإطباق، الانفتاح ضده الإطباق. ومعنى الانفتاح هو افتراق اللسان عن سقف الحنك عند النطق بالحرف، يعني لا ينطبق اللسان على سقف الحنك عند النطق بالحرف. قد يكون هذا الانفتاح متسع وقد يكون ضيق، ولكن المهم أن نعلم أن اللسان في الحروف المنفتحة لا ينطبق انطباقا كاملا على سقف الحنك. هذه الصفة الرابعة من صفات حرف الهمزة. الصفة الخامسة هو حرف مصمت، وضد الإصمات الإذلاق، والإصمات معناه المنع، وهو عدم سرعة النطق بالحرف المصمت، وذلك لثقله وخروجه بعيدا عن زلق اللسان، فلذلك نجد فيه ثقل عند النطق به. كلمة عسجد التي كتبتها الأخت، هذه الكلمة أصلها أربعة أحرف، والعلماء يقولون بأن كل كلمة عربية أصلها أو أصولها أربعة أحرف أو خمسة أحرف، لابد أن يكون فيها على الأقل حرف من الحروف المزلقة لابد أن يكون فيها حرف من الحروف المزلقة. أما كلمة عسجد فهي اسم أعجمي ليطلق على الذهب، وهي رباعية، ورغم ذلك ليس فيها حرف واحد من الحروف المزلقة. أما الكلمات العربية المكونة أو أصولها مكونة من 4 أحرف أو 5 أحرف لابد فيها من حرف مزلق. عرفتي أو عرفتم معنى كلمة عسجد؟ والعلماء يضربون بها المثل بأنها ليس فيها حرف من الحروف المزلقة رغم أنها مكونة من 4 أحرف، ولكن قالوا بأنها اسم أعجمي للذهب. نعم. طيب، إذا عرفنا بأن حرف الهمزة حرف شديد مجهور مستفل منفتح مصمت، هذه هي صفات حرف الهمزة. ومن المعلوم أن حرف الهمزة فيه تكلف عند النطق به، فلذلك العرب لجأوا إلى تخفيف النطق بالهمزة، وذلك إما بالتسهيل تارة أو بالإبدال تارة أو بالنقل تارة. فإذا أردت أن تقرأ لحمزة فلا تقف له على همزة حتى تسلم، هذا مثال يقوله بعض طلبة العلم. طيب، أصحاب الروايات يعرفون معنى التسهيل والإبدال والنقل اللي بيقرأوا بروايات، وحتى من يقرؤون لحفص فعندهم التسهيل في كلمة أعجمي. نعم. فالمطلوب من القارئ والقارئة أن يتلطف عند النطق بحرف الهمزة حتى يسلم من اللحن فيها، وذلك لأن الهمزة حرف بعيد المخرج شديد في الصفة، شديد ومجهور، فهو حرف يحتاج إلى مزيد من العناية وتلطف عند النطق والتلفظ به. وعلى القارئ والقارئة أن يعتدل في النطق بالهمزة فلا يعجل ولا يشدد تجديدا شديدا ولا يضعف النطق بها بحيث لا تخرج ولا تظهر. فبعض الناس يصدر أو ينطق بها ويبالغ عند النطق بها فينطق بها متهوعا فيصدر منه صوت تنفر منه الطباع، كما قال الإمام شعبة رحمه الله تعالى، لأنه كان يصلي وراء إمام يتهوع بحرف الهمزة فيشتهي أن يسد أذنيه حتى لا يسمعه وهو ينطق بها. المهم على القارئ والقارئة أن يأتي بها باعتدال وعدم تكلف ولا تفريط ولا إفراط. والهمز في النطق به تكلف، فلذلك فسهلوه تارة وحذفوها وأبدلوها حرف مد أيضا محضا ونقلوه للسكون رفضا. فإذا همزت فجيء به متلطفا من غير تأتي بها متلطفا من غير تعسف في النطق ولا تهوع. فننطق بها ببيان الشدة والجهر ولكن بلطف واعتدال من غير تكلف، ولا نبالغ أيضا في ترقيقها فتخرج ضعيفة، ولا نفخمها إذا ابتدأنا بها في القراءة كما يفعل ذلك بعض المبتدئين في التعلم. فنجد أن البعض إذا بدأ بالقراءة مثلا بقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ ليس خطأ وليست أعوذ خطأ هي أعوذ نعم. كذلك في قوله تعالى اهدنا، البعض يقول ايش ليست خطأ اهدنا نعم. كذلك في مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، الرأي يقول الحمد ليست وليست قوله تعالى أأنذرتهم، البعض يقول أعنذر ليست لكن أأنذرتهم نعم. فإذا ننطق بها في بداية، إذا نطقنا بها في بداية كلمة ننطق بها مستفلة مرققة فلا نفخمها. أيضا إذا جاء بعدها حرف مفخم أو حرف الألف فالبعض يفخمها، وأنا أقول دائما وأذكر هذا دائما أن من يقعون في الخطأ بتفخيم بعض الحروف المرققة إذا جاورت حرفا مفخما أو حرف الألف لأنهم يصعب عليهم تخليص المرقق من المفخم، وهذا يحتاج إلى مزيد عناية وتدرب على النطق الصحيح حتى يسلم القارئ والقارئة من اللحن والخطأ في القراءة. فإذا وجدنا حرفا مرققا مستفلا في كلمة فننتبه ولا نفخمه، خصوصا إذا جاء بعده حرف مفخم أو حرف الألف. حرف مفخم مثل إيش؟ فمن أظلم أظلم، البعض يقول فمن أظلم أظلم، هذا خطأ، خطأ ولحن، هي ليست آ لكن آ، أظلم. نعم. أيضا في قوله تعالى أصطفى، البعض يقول أصطفى، وهذا أيضا خطأ، فلا بد من العناية من ترقيق حرف الهمزة إذا جاء بعدها حرف مفخم. كذلك في قوله تعالى أعطى، أعطى الذي أعطى، أو في قوله تعالى أحط، يقول أحا 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 أحط، لابد من إيش؟ الانتباه لذلك وعدم الوقوع في الخطأ عند النطق بها. أيضا من ما يقع فيه البعض إذا كانت الهمزة مضمومة أو مكسورة نجده لا يبين الحركة التي تحركت بها، فمثلا في قوله تعالى بارئكم بارئكم، فتوبوا إلى بارئكم، البعض يقول بارئكم بارئكم، أين التحقيق الكسر وإتمام الحركة؟ هذا ناتج عن التساهل وعدم الإتقان في القراءة. أيضا إذا ضمت في مثل قوله تعالى سئلت سئلت، فالراوي يقول سئلت سئلت، أيضا هذا ناتج عن الإيش؟ عن عدم الإتقان والتدرب الصحيح على النطق الصحيح بالحركة التي تحركت بها. كذلك في مثل القول سئلت، هنا مكسورة طبعا، سئلت سئي، نعم. كذلك في مثل قوله تعالى متكئون متكئون، نعم، لا بد من بيان الضمة التي تحركت بها الهمزة، فلا نقول متكئون متكئون، متكئون، نعم. أيضا إذا وقفنا عليها يكون الوقف عليها بإظهارها وإيضاحها من غير حذف ولا خفاء، فمثلا في قوله تعالى دف دف، لا يقول دف ليش؟ أين الهمزة؟ ذهبت منه الهمزة. ليش؟ لأنها حرف يذهب عند الوقف، خصوصا لمن لم يعتني بها وبإخراجها من مخرجها صحيحا. أيضا في مثل قوله تعالى البأساء، البأساء السماء، البعض يقول السماء البأساء، وإن كانت القراءة أيضا يعني لا تغير المعنى، بل هي وردت عند بعض القراء، ولكن الإنسان يتقيد أو القارئ يتقيد بالرواية التي يقرأ بها، فلا يحاول أن يخلط بين الروايات بعضها وبعض. أيضا منهم من يقلقلها إذا سكنت في مثل قوله تعالى يأمرون، يأمرون، يقول يأمرون، يأمرون، يؤمنون، هي يؤمنون وليست يؤمنون بالقلقلة. هذا أيضا من الأخطاء التي يقع فيها البعض عند النطق بحرف الهمزة، وعلاج ذلك كله ينصب بتحقيق المخرج وإخراج الحرف من مخرجه مع عطائه الصفات التي اتصف بها، وأيضا كثرة التدرب برياضة اللسان على النطق الصحيح بالحرف وإخراجه من مخرجه بدون تكلف ولا تعسف ولا إفراط ولا تفريط. نعم. هذه بعض التنبيهات. أما اللحون التي قد يقع فيها البعض فأذكرها سريعا وانتبهوا لها انتباها دقيقا حتى تستفيدوا بإذن الله تعالى. البعض عند النطق بها يحولها إلى هاء، وخصوصا من يسهلون الهمزة. يا من تسهلون الهمزة طبقا للرواية التي تقرؤون بها، لا تحولوها إلى هاء خالصة، فهذا خطأ في النطق ولحن جلي. فبعض من ينطق أهنذرتهم يقول أهنذرتهم، أهنذرتهم، خطأ، خطأ ولحن في النطق. الذين يقرؤون برواية قالون أو ورش ويقرؤون بالتسهيل إما مع الإدخال أو عدم الإدخال، البعض يحول الهمزة المسهلة إلى هاء، وهذا خطأ ولحن في النطق. فالتسهيل بين الهمزة والحرف الذي منه أشكل، فنقول أنذرتهم. نعم. أيضا البعض يحولها إلى هاء، إلى ياء، إلى ياء، في مثل والقلائد، يقول والقلائد، خطأ. أيضا البعض يشبع كسرة الهمزة إذا وليها ساكن فيزيد فيها حرف، وهذا لحن جلي، مثلا إن الذين آمنوا، فيقول إن، الذين آمنوا خطأ، وننتبه لذلك أيضا. البعض أيضا يشددها إذا وليها حرف مد في مثل الملائكة، فيقول الملائكة، هذا خطأ وتعسف في النطق بها. أو إذا تطرفت إما أن يذهب بها بالكلية أو يتعسف في النطق بها أيضا. ومن الأخطاء أيضا عدم بيانها إذا ضمت أو كسرت، كما بينت ذلك أثناء التنبيهات، في مثل متكئون سئلت، أو يحولها إلى حرف آخر. وهذا أيضا من عدم إتقان النطق بالحرف ومعرفة الصفات اللازمة والواجبة له. من الأخطاء أيضا أو اللحون التي يقع فيها البعض تفخيمها عند الابتداء بها، وقد ذكرت ذلك في التنبيهات، مثل أعوذ أيضا في مثل قوله تعالى أصدق، فمن أصدق. كذلك عدم تسهيلها إذا كان ممن يقرؤون بالتسهيل في الرواية، فمثلا في كلمة أعجمي لحفص، هذه الكلمة الوحيدة التي يسهلها حفص، فلا تحقق الهمزة الثانية وتقول أعجمي، لأن هذا ليست من رواية حفص. أيضا البعض يهمسها عند الوقوف عليها، في مثل السماء، فيقول السماء، هذا خطأ. وأيضا من الأخطاء القلقلة، كما ذكرت ذلك سابقا، عند سكونها، مثل يؤمنون فيقول يؤمنون. فلا بد أن ننتبه لذلك وأن نعرف بأن الهمزة من الحروف التي اعتنى بها علماؤنا وتكلموا عليها كثيرا، حتى لا يقع القارئ في الخطأ عند النطق بها أو اللحن عند أدائها. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم تلاوة كتابه تلاوة صحيحة سليمة خالية من اللحن والتحريف، وأن يرفع درجاتنا إلى أعلى عليين، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله